وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله محمد الطيبين الطاهرين. بعد أن ثبت أن الولاية من قبل الجائر محرمة على الاحتمالات المختلفة التي ذكرناها، نقول إن هذه الولاية ترتفع عنها الحرمة في موردين، ويسوغها أمران، أحدهما القيام بمصالح العباد، والآخر الإكراه والوعيد، أي مورد ما إذا استلزم ترك الولاية من قبل الجائر ورود ضرر أعظم من ضرر مخالفة حرمة الولاية من قبل الجائر. الكلام فعلا في المورد الأول، وهو القيام بمصالح العباد. والمعروف بين أصحابنا جواز الولاية من قبل الجائر إذا قام الوالي من قبل الجائر بمصالح العباد، إلا أنهم اختلفوا، منهم من استحب هذا ومنهم من ذكر الجواز، وقد يقال بالوجوب كما عن بعضين. والبحث هنا في مطلبين: المطلب الأول أن الحكم بجواز الولاية من قبل الجائر هل هو من باب تخصيص أدلة حرمة الولاية واستثناء هذا الفرد أو هذا المورد، بحيث يكون المحرم بعد الجمع بين الأدلة عند الشارع الولاية إلا في صورة القيام بمصالح العباد، أم أن الحكم بالجواز في هذا المورد من باب التزاحم بين المصلحة التي يقوم بها الوالي، وذكرنا أنها تسوغ الولاية، وبين حرمة الولاية؟ هنا مسلكان، الثمرة تظهر أنه إن قلنا بالتزاحم وأن ارتفاع الحرمة في هذا المورد من باب التزاحم، فلا يمكن أن نطلق الحكم بجواز الولاية إذا كان الوالي يقوم بمصلحة مستحبة كالإحسان إلى الناس وإعانة الضعيف وكثرة التصدق وأمثال ذلك، وذلك لأن المستحب لا يزاحم المحرم. وأما إذا قلنا بأن الحكم بالجواز في المقام من باب تخصيص الأدلة، فيمكن أن نتصور جواز الولاية حتى لو كانت المصلحة التي لوحظت في المقام مصلحة مستحبة. وعليه أيضا نقول أنه يمكن أن نتصور بلوغ المصلحة على التقدير الأول وهو تقدير التزاحم، يمكن أن نتصور بلوغ المصلحة حد اللزوم، لكن بما أنها تزاحم المحرم فغاية ما يترتب على تزاحم الواجب والمحرم التخيير أو الترجيح، إذا كانت مصلحة الواجب أهم من مفسدة الحرام، فإن كانت مصلحة لازمة تماما حكمنا بالوجوب، وإلا حكمنا بالاستحباب. فإطلاق الحكم بوجوب التولي كما يظهر من بعضهم أو يوهمه كلام بعضهم هذا ليس بجيد، هذا إذا جعلناه من باب التزاحم. وأما إذا جعلناه من باب التخصيص فربما يقال بأن ما دل على استثناء هذا الفرد من الحكم بالحرمة ظاهر في وجوب التصدي، فما يوهمه كلام ذلك البعض مثلا له وجه، لكن يقع البحث حينئذ معه في الدليل. إذن هنا احتمالان: الاحتمال الأول أن يقال بارتفاع حكم الحرمة من باب التزاحم، والاحتمال الثاني أن يقال بارتفاع حكم الحرمة عن الولاية من قبل الجائر في صورة القيام بمصالح العباد من باب تخصيص موضوع الحرمة بغير هذا الفرد من الولاية. هذان احتمالان. الشيخ رحمه الله تعالى أولا يذكر أصل الحكم وهو الجواز، ثم يوقع بعد ذلك الكلام في تنقيح الحكم الفعلي وأنه الجواز أو الاستحباب أو الوجوب. ونحن ذكرنا هذين الاحتمالين أولا كمدخل، وأما ترجيح أحدهما أو إيقاع الترجيح من دون اختيار أحدهما بعينه فالأنسب أن نكله إلى النقطة الثانية التي يتعرض إليها الشيخ، وهي تشخيص الحكم الفعلي. الشيخ أولا يتكلم عن الجواز بالمعنى العام، هل هناك ما يدل على جواز الولاية من قبل الجائر في صورة القيام بمصالح العباد، سواء قلنا بذلك من باب التزاحم أو قلنا بذلك من باب التخصيص، أي أنه لا يضر يعنينا في المقام أن يكون الدليل مخصصا أو دليلا دالا على المزاحمة، الذي يعنينا هو ارتفاع الحرمة. لا، هل هناك ما يقتضي ذلك، ما يقتضي ارتفاع الحرمة من باب التزاحم أو من باب التخصيص؟ نعم، لا خلاف بين أصحابنا في هذا، ويدل على ذلك أخبار كثيرة، بل استدل على ذلك بقول يوسف عليه السلام لفرعون اجعلني على خزائن الأرض، بدعوى أن يوسف عليه السلام لو لم يكن التولي من قبل الجائر جائزا لما طلبه، ولكنه حيث شعر أن ملك مصر كان مائلا إلى يوسف إنك لدينا اليوم مكين أمين، فوصفه بهذين الوصفين الصالحين كما يقول شهيدي على الله مقامه، طلب منه أن يجعله على خزائن الأرض لأنه حفيظ عليم. فطلب يوسف يقتضي جواز التولي لأن يوسف معصوم لا يطلب المحرم، لكن نوقش في الدلالة بأن يوسف عليه السلام كان يستحق ما هو أعظم من هذا، فيجوز له حينئذ أن يقتصر في المطالبة بحقه على أقل من حقه، ولا يلزم من ذلك أن يجوز لغير يوسف أن يطالب بالحق. هذه المناقشة وهي موجهة في الجملة، لكن ربما يرد هذا الإشكال بأن جاء الحكم بجواز التولي من قبل الجائر على القول به بناء على استدلال المستدل بهذه الآية أيضا هو من باب الأخذ بحق الأئمة عليهم السلام، إذ ليس كلامنا في أن التولي من قبل الجائر يسوغ للإنسان أن يدعي أنه هو صار وليا من قبل الله بهذه الأدلة، سواء كانت الأدلة مخصصة أو أدلة دالة على المزاحمة. فنحن عندما نقول يجوز لزيد أن يتولى عملا للجائر إذا قام بمصالح العباد، فنحن لا نسوغ له ذلك إلا بإذن من الشارع. خب، هذا الإذن من الشارع ما هو؟ إذن شرعي أو إذن ولائي أو مالكي؟ مثلا يحكم الشارع بحرمة تصرف الغاصب فيما غصب، وهذا حكم ثابت بالأدلة الأربعة، لكن الشارع يجيز لبعض المكلفين أن يتصرفوا عند الغاصب في المغصوب بشرط، وهو إذن المالك ورضا المالك. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ هذا ثابت. ترتفع حرمة التصرف في المغصوب لغير الغاصب مع إذن المالك، لكن هذا الارتفاع هل هو من باب تخصيص سلطنة المالك بغير هذه الصورة بشرط إذنه، بمعنى أن إذن المالك يجعل سلطنته على ماله مقصورة بحيث يجوز للشارع أن ينشئ إباحة التصرف في ماله، أم أن هذا الإذن من الشارع من باب إنفاذ سلطنة المالك في ماله؟ بتقريب أن غصب الغاصب لا يجعل سلطنة المالك منتفية، بل هي سلطنة فعلية، فإذا أذن إذن ينتفي مقتضي الحرمة زين لوجود الإذن من المالك. فحكم الشارع بجواز التصرف في المغصوب لغير الغاصب مع إذن المالك حكم شرعي أو حكم ولائي مالكي. طبعا الأقرب في باب الغاصب شنو؟ أن الإذن مالكي، بمعنى أن الشارع إنما حكم بالجواز لإذن المالك، فهو من باب تنفيذ إذن المالك. فيما نحن فيه الإنصاف أن الأمر يحتمل كلا الوجهين. يحتمل أن يكون الشارع قد حرم الولاية لغير المعصوم إلا فيما إذا تصدى المكلف للقيام بمصالح العباد، فيحتمل أن هذه الأدلة تقول جعلتك واليا، هذا محتمل، ويكون حينئذ مفادها زين التخصيص وهذا هو الأقرب، أو مفادها الحكم الشرعي باستحباب التصدي أو إباحة التصدي بالمعنى الأخص أو جواز التصدي بالمعنى الأخص زين، لا بعنوان الولاية، بحيث يكون ذلك مزاحما لحرمة الولاية. فهذان الاحتمالان واردان في المقام، لكن الإنصاف أن ملاحظة مجموعة أخبار الباب تدل على أقربية الاحتمال الأول، وهو أن إذن الأئمة عليهم السلام للتصدي للولاية للجائر إذا قام المتولي بمصالح العباد من باب كونهم أولياء الأمر واقعا، هذا هو ظاهر الأدلة. وعليه نقول كما جاز ليوسف عليه السلام أن يطلب من ملك مصر مقدارا من الولاية لأنه يستحق أعظم من هذا المقدار، كذلك يجوز لكل مؤمن إذا استفيد دليل على جواز الطلب أن يتصدى لهذا المقدار من الولاية. طيب ما هو هذا الدليل؟ قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض، إذ حال يوسف حال كل المؤمنين، والفرق بينهما من جهة واحدة لا تضر بالمقام وليست بفارقة في المقام، وهي أن يوسف منصوب من قبل الله، المؤمن منصوب من قبل المعصوم، فتتم الدلالة لا إشكال في ذلك. كما قال يوسف اجعلني، يجوز للمؤمن أن يقول اجعلني لا بأس بذلك، لأن المؤمن لا يقول أنا متولي، يقول أنا مأذون من قبل الشارع مثلا. لكن ها يجب أن يثبت الإذن بجواز التولي قبل أن يطلب. خب هذا الإذن ثابت لأنه لا يريد أن يثبت إذن المعصوم له بالتولي بنفس طلبه حتى يقال أن الحكم لا يثبت موضوعه، بل هو يريد أن يثبت جواز توليه من قبل الجائر بعمل يوسف، ويوسف معصوم عليه السلام. فالإنصاف أن الآية دليل على الجواز لا إشكال فيها من هذه الجهة. إن قلت ما نقل في التاريخ بشكل مطمئن بصحته وقطعيا أن الإمام الرضا عليه السلام عندما عرضت عليه ولاية العهد أبى ورفض، مع أن استحقاقه لما هو أعظم حاصل، ولا وجه لرفضه لو كان التولي من قبل الجائر جائزا، فلعل يوسف عليه السلام له حكم خاص، فلا نستطيع أن نثبت بأن كل من يستحق مقدارا من الولاية يجوز له أن يطلب، فطلب يوسف يدل على جواز التولي من باب دلالة المعلول على عن العلة مثلا لمعارضة ذلك بما ورد عن الرضا عليه السلام. أقول هذا الإشكال أيضا مردود، وهو أن ما نقل عن الإمام الرضا عليه السلام أعم من أن يكون ذلك من باب حرمة الولاية عليه، أو من باب مراعاة مصلحة معينة، أو من باب ملاحظة مفسدة خاصة. وإن شئت قلت إن هذا أعم من قصور المقتضي ومن وجود المانع، هذا على أن إباء الإمام الرضا عليه السلام لا دليل عليه على أنه كان من باب مراعاة الحكم الشرعي أصلا، لعله من باب التنازل عن الحق، وشدة إبائه لا تتنافى مع أن يكون التنازل عن الحق بهذا المقدار، وذلك لوجود مصلحة في أخذ الحق بهذه الطريقة، عفوا مفسدة في أخذ الحق بهذه الطريقة. يعني مرة نقول بأن الإمام الرضا عليه السلام كان يرفض من باب الحرمة مراعاة الحرمة، مرة نقول أنه كان يرفض من باب التنازل عن الحق، وهذا أعم. بالفعل رفض الإمام يناسب كلا المعنيين، فلا يكون ما نقل عن الإمام الرضا عليه السلام معارضا لما دلت عليه الآية الشريفة. نعم، الشرط عدم وجود ما يمنع من دلالة الآية، فلو كنا نحن والروايات السابقة على إطلاقها، تبهوا لهذا الترتيب، لو كنا نحن والروايات السابقة لقلنا بأن الآية تامة الدلالة، لكن المانع منها موجود. شنو المانع؟ نفس ما دل على حرمة التولي للمؤمنين، وذلك لأن تأخر حديث المعصوم عليه السلام، ظهور تلك الحديث بشكل واضح في الإطلاق، يمنع من جعل هذه الآية مخصصة، لأنهم عندما منعوا بشكل فعلي، بعض الروايات ناظرة مثل رواية داود بن زربي التي ورد فيها عن مولى لعلي بن الحسين، زين، بعد أن حلف له بالعتاق والطلاق قال له تنال السماء أيسر من أن تنال ذلك. خب، إن قلت يوسف عليه السلام كان مسددا معصوما، نقول لا، ممنوع. من قال بأن يوسف عندما طلب كان يعلم بأنه معصوم؟ يعني لا أقصد أنه كان يشكك في عصمته، لا، معصوم بلا إشكال، لكن من قال بأن المعصوم يعتمد على أنه معصوم في إقدامه على ما يحتمل أن يقع في الزلل من جهته؟ وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. يوسف لو لم يكن مسددا من قبل الله أثناء طلبه، زين، لم يقدم على طلبها. لذلك ورد في الرواية في وصية النبي لأبي ذر عندما طلب منه التولي قال له يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا، إلى أن قال من طلب هذه الأمل الإمارة خلاه الله ونفسه، ومن أتته أعانه الله عليها. فلعل يوسف، وهذا هو الأظهر وهذا هو المناسب لشأن المعصوم، إذ المعصوم لا يعتمد ويضمن نفسه في الإقدام على أمر خطير كهذا إلا أن يكون مسددا أثناء الطلب بأن نزل عليه الوحي يا يوسف تولى الأمر فإن الله معك ويسددك ويهديك، وهذا غير حاصل لسائر المؤمنين. فالإنصاف أن الآية غير صالحة لتقييد إطلاق الروايات، بالعكس الروايات أقوى ظهورا في الإطلاق من دلالة هذه الآية على الجواز فعلا. فإذن الرواية تامة الدلالة، لكن المانع منها موجود. نقرأ هذا المقدار. فرعون منه ملك مصر، نفس التصدي وظلمه، نفس التصدي، والله عز وجل لم يجعله ملكا، فأخذه للمنصب هذا ظلم. لا يقصد بالظلم في مثل هذه الموارد الأفعال التي تصادم الشارع، بل نفس التسلط على هذا المنصب ظلم. ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران، أحدهما القيام بمصالح العباد بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المحكي عن بعض، حيث قال إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه من إيصال الحق لمستحقه. بالإجماع، هذا من تتمة قول القائل، بالإجماع والسنة الصحيحة، ويحتمل طبعا أن يكون من كلام الشيخ، يعني أحدهما القيام بلا خلاف بالإجماع والسنة الصحيحة، وقوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض. لكن الذي يؤيد أن هذا من تتمة قول القائل قوله قول الشيخ ويدل عليه، إذ لو كان من كلام الشيخ لكان هذا التكرار بلا وجه. ويدل عليه قبل الإجماع، الشيخ ذكر وجها لإثبات الجواز، وهو أنه إما أن يقال بأن الولاية محرمة لذاتها، ومن المعلوم أن كل ما هو محرم لذاته يجوز ارتكابه لمصلحة أهم، أو إذا كان في تركه مفسدة أعظم من فعله. ما من شيء أحرمه الله إلا وقد أحله وقت الضرورة، كذا ورد في الروايات. فلعل هذا، ومن المعلوم أن عنوان الضرورة يشمل ما نحن فيه في الجملة، هذا إن قلنا بأن الولاية محرمة لذاتها. وإن قلنا بأن الولاية محرمة لما يقارنها من ظلم وأخذ حق المستحق، فالمفروض انتفاء هذا، إذ كلامنا في صورة الانتفاء لا عن غير هذه الصورة. فإما أن نقول بالجواز من باب وجود المانع، وإما أن نقول بالجواز من باب قصور المقتضي، وأحدهما لا محالة متحقق في هذه الصورة. إذن الجواز ثابت بلا أشكال. لكن أورد على كلام الشيخ بأن غاية ما يثبت بهذا جواز الولاية في الجملة، لا جواز الولاية ولو كانت المصلحة مصلحة مستحبة، لأنك أثبتت الجواز من باب الترديد بين قصور المقتضي، ولازم ذلك الجواز مطلقا، وبين وجود المانع، وهذا لا يتصور إلا إذا كانت المصلحة المزاحمة لازمة ومصلحة ملزمة، لأن التزاحم إنما يتصور بين الواجب والمحرم لا بين المستحب وغيره. فإذا كانت دليل هو عين الترديد بين ما لازمه الإطلاق وبين ما لازمه التقييد، النتيجة تتبع أخص المقدمتين بعد، فالثابت هو الجواز في الجملة، وهي في صورة كون القيام بالمصلحة من باب القيام بالمصلحة اللازمة، فلا يتناسب هذا مع عنوان المسألة، لأن ظاهر العنوان ومقتضى إطلاق الأخبار التي يستشهد بها الشيخ قدس الله نفسه يقتضي إطلاق الجواز مطلقان، سواء كانت المصلحة لازمة أو غير لازمة. قال ويدل عليه النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي، قال من تولى عرافة قوم، العريف أو العريف، العريف هو شديد المعرفة بقومه، وأطلق عليه ذلك لأنه معروف عند الحكومة بأنه أعرف الناس بقومه فيقال له العريف، ويقال عريف، وهذا إما بمعنى أنه ثبتت له المعرفة بنحو الصفة المشبهة، كما يقال رئيس، أي من باب رأس يرأس فهو رئيس، وإما من باب إطلاق فعيل بمعنى المفعول، عريف القوم أي المعروف فيهم، وكلا المعنيين وارد. على كل حال يقال عريف ويقال عريف، وعريف يقال بمعنى فاعل ويقال بمعنى مفعول. من تولى عرافة قوم، العرافة في تلك الأيام كانت بمعنى أن يطالب العريف بالمجرم من قومه أو بكفالة واحد من قومه والإجابة عن أي سؤال يوجه إليه عن قومه. وبالجملة فوظيفة العريف وهي المسمى بالعرافة تقتضي التعاون بينه وبين السلطان، فما من عريف إلا وهو يتولى عمل السلطان، نعم مقدار من العمل لا مطلق العمل. الرواية نظر إلى هذا، قال من تولى عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله، وإن كان ظالما يهوى به في نار جهنم وبئس المصير. هذه الرواية أوردها الشيخ للدلالة على جواز ذا الولاية، ولكن في الرواية احتمالان: الاحتمال الأول الذي يتناسب مع سياقة كلام الشيخ، وهو أن يقال بأن قوله صلى الله عليه وآله أطلقه الله أي ورد يوم القيامة وقد تبين أن يديه مطلقتان بنفس الموت. فإن قلت ظاهر الرواية أن الإطلاق في يوم القيامة، قلت نعم، لكن هذا من باب وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فكل الناس يريدون النار، قيل للمعصوم حتى أنتم؟ قال نعم، جزناها وهي خامدة. وهذا الجواز هو عبارة عن عدم إحساس الإنسان بإحاطة النار له وهو في الحياة الدنيا، وإلا فالإنسان وهو في الحياة الدنيا شنو تكون؟ يكون في النار في الواقع. هذه الحياة الدنيا هي النار، باطنها نار وعذاب. لكن إن مات وهو صالح يتبين له بموته، حيث يكشف له الغطاء بالموت، أن تقواه تقواه. شنو معنى التقوى؟ اتقوا النار، فكان يتقيها في حياته. لذلك قال الإمام نعم جزناها وهي خامدة، لكن هذا الخمود من باب أن النار، هذا الخمود ليس من باب وجود القصور المقتضي، بل من باب قصور ليس من باب قصور المقتضي، بمعنى أنه لا نار لهم وإلا كيف يقولون أنهم وردوها، بل من باب وجود المانع. لكن وجود المانع في نار الآخرة أقرب إلى قصور المقتضي، وذلك لأن كل فرد صالح فصلاحه يقيه النار، فتكون النار المطلعة على الأفئدة غير واصلة إلى الفؤاد، فيكون هذا أقرب إلى قصور المقتضي، مع أنه في الواقع من باب وجود المانع، لأن صلاح هذا الإنسان هو الذي منع وصول النار إلى فؤاده. أما الفاسد والعياذ بالله فإذا مات تبين أنه من أول الأمر كان مخلوقا للنار وواردا في النار وباقيا في النار. الشيخ استدلاله قائم على هذا الاحتمال، أن يكون قوله أطلقه الله أي عفى الله عنه، وعفى الله عنه بمعنى أنه أطلقه إطلاقا واقعا في يوم القيامة، من باب أن هذا الغلة هو عبارة عن الغل الواقع في الدنيا فقط. ومن الواضح أن الروايات وإن دلت على التخصيص، حتى لو اخترنا التخصيص، فإنها لا تدل على أن هذه الولاية ليس فيها جهة قبحين. كيف وقد وسيرد ما في بعض الروايات كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان، هذا التعبير مع أنه استدل به على الجواز من هذا الباب، لعله من باب أن الولاية في ذاتها تستبطن جهة قبحين، لكن قد تكون مصداقا لعنوان راجح يقتضي ارتفاع حكم جهة القبح. فلعل الشيخ لاحظ هذا، وهذا طبعا هو المناسب لسياقة كلام الشيخ. أكو احتمال آخر في الرواية وقد جعله بعض أظهر فأشكل به على الشيخ، وهو أنه لو كانت الولاية مباحة بالذات لهذا لم يكن هناك معنى لغل يديه، خصوصا مع الرواية الثانية أنه يجعل في سرادق من نار حتى يفرغ من الحساب، فإن هذا لا يناسب الغل بالمعنى الذي تقدم. وإن شئت قلت أن ظهور الرواية الثانية في أن هذا الغل من باب معاقبته نحو من العقاب، يظهر من الرواية الأولى أن المراد بالغل بإطلاق اليدين العفو، مع وجود مقتضي استحقاق العقوبة. قال وعن عقاب الأعمال ومن تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم حبس على شفير جهنم بكل يوم ألف سنة. هذا ناظر إلى 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 أي وقت الحساب لا إلى العقاب. وحشر ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، وإن كان ظالما هو به في نار جهنم 70 خريفا. زين. وهذا وهذه الرواية مع قربها إلى الرواية الأولى قيل بأنها أظهر بعد في المعنى، لأنه محبوس على شفير جهنم. فقوله وإن فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، أطلقه الله بعد أن حبسه. طبعا والإطلاق بعد الحبس لا يناسب الإباحة وإنما يناسب الحرمة، فدلالة هاتين الروايتين على الحرمة بحسب هذه الدعوة أظهر من دلالتهما على الجواز، لكن الإنصاف أنهما تحتملان كلا المعنيين، تحتملان كلا المعنيين، تحتملان إرادة الإطلاق في يوم القيامة مع الغل يوم القيامة، وتحتمل إرادة الإطلاق يوم القيامة مع الغل في الدنيا، وذلك لأن الموت هو ظهور صورة العمل الحقيقية. فإن كان المراد بالإطلاق الإطلاق في يوم القيامة مع الغل في يوم القيامة، كانت صورة العمل واقعا شنو؟ الحرمة. أما إذا قيل بأن الإطلاق في يوم القيامة والغل في الدنيا، فهذا معناه انقلاب صورة العمل بحسب الروايتين إلى صورة الجواز، فتكون الرواية في مقام بيان الجواز، وأن من قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، أطلقه الله. وهذا أنسب، يعني لعله من المستبعد أن يكون هذا الإطلاق من باب العفو. طبعا وهم أكون بعد منصف، الإنصاف أن كلا الاحتمالين هم وارد، ما أقول بعد هم أنسب، أقول قد يرجح هذا الاحتمال قد يرجح الاحتمال الثاني.
ربما هذا يعني الشخص يفعل أفعال مشتركة بين ما الظلم وبين ما كان
ممكن، ويمكن أن يجعل القرين على ذلك قوله من تولى، يعني من تولى غير من ولي أو أجبر أو غير ذلك. من تولى أقول بناء على ظهور هاتين الروايتين في الحرمة نلتزم بها في خصوص من طلب الولاية، لأن هذا مفاد قوله تولى، ولهم من باب الانصراف للاستبعاد أن يكون من طلب منه التولي ثم تولى وقام بمصالح العباد معفوا عنه يوم القيامة، عفوا معاقبا يوم القيامة حتى يعفى عنه. وإن شئت قلت انتبه معي لهذا البيان، هذا البيان هذا بيان جيد ومعتمد. إن شئت قلت بما أننا قلنا أن جواز التولي بإذن من الشارع، فهاتان الروايتان ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. ولعل فإما أن نفرض العريف له، فإذا قام فيهم بأمر الله فلا معنى أن نحتمل حرمة الولاية للنبي صلى الله عليه وآله، صحيح ولا لا؟ وإما أن يكون المقصود العرافة لغيره صلى الله عليه وآله، وهو بحكم معرفته بما سيقول بمن سيقول الأمر إليهم، كان بصدد سد باب التعاون مع هؤلاء. فلعل النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين كان في مقام تحريم مطلق الولاية، وأخبارهم فيها خاص وعام ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وكذا، فلعل هذه الرواية منسوخة بما بالأخبار الأخرى. ولو سلمنا بظهورها في الحرمة فنقول نعم، لكنها لا تنافي الأخبار الثانية. نعم الإشكال على الشيخ وارد، لأنه جعلهما دليلا على الجواز، فلو سلمنا بظهور الرواية في الحرمة الذاتية بعد لا يصلح الاستدلال بها على ما نحن فيه. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.